يرحب بالدكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي. دكتور معن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، تحياتي للمستمعين الكرام ولكل متابعي قناتكم.
حياكم الله دكتور. انتهت المرحلة الأولى من وقف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وكان من المتوقع البدء في المرحلة الثانية. الاحتلال يراوغ بهذا الصدد ويسعى إلى تمديد المرحلة الأولى، المقاومة رفضت. ما الذي تنتظره غزة في ظل مراوغة الاحتلال، وإلى ماذا يربو الاحتلال من وراء هذه المراوغة؟
لا شك أن الاحتلال حين أجبر على الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة كان ذلك بفعل المقاومة ونجاح المقاومة في تكبيده خسائر كبيرة. كان يظن أنه يستطيع التغلب على المقاومة داخل غزة، وإذ به يفشل بتزايد العمليات يوما بعد يوم. وبالتالي اكتشف أنه رغم أعلانه عن احتلال هذه المنطقة أو تلك المنطقة من قطاع غزة أنه مضطر ليعود إلى احتلالها مرة ومرات عدة.
نعم.
هذا الذي أجبر، لكنه في وقت نفسه أحرص أن لا يظهر مهزوما، وبالتالي فهو يحاول أن يبدي هذه المراوغة أمام رأي العام الإسرائيلي بأنه ما زال مسيطرا وما زال قادرا على أن يهدد بالحرب.
نعم.
لذلك علينا أن لا نستبعد أمرين، إما رضوخ للاتفاق وتنفيذ الاتفاق كما وصلوا إليه، أو عودة إلى الحرب. لكنني من الذين يعتقدون أن العودة إلى الحرب لن تكون في صالح الكيان الصهيوني، خصوصا بعد أن أثبت المقاومون في غزة قدرتهم الكمية والنوعية على إلحاق أكبر الخسائر بالعدو. وبالتالي فالعدو سيواجه إذا أعلن حربا مشاكل عديدة أكبر من المشاكل التي واجهها من خلال الحرب 15 شهرًا في فلسطين وفي لبنان.
طيب، في الوقت الذي يتماهى فيه العدو على صعيد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يصعد عملياته العسكرية على مستوى الضفة الغربية، هل من مقاربة بين ما يجري في القطاع وما تشهده الضفة اليوم؟
يعني ما يجري في القطاع، ما تشهده الضفة، ما يشهده أيضا جنوب لبنان من خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، كلها جزء من محاولة العدو الصهيوني أن يثبت لرأي العام الذي يتساءل أين النصر المطلق يا نتنياهو، أين انتصاراتك يا نتنياهو، يريد أن يبقي الحرب مفتوحة. وهو حين لم يستطع أن يحطم المقاومة في غزة لجأ إلى حرب على لبنان، وحين فشل في تحطيم حزب الله والمقاومة في لبنان رغم خسائر كبيرة التي منيت بها ذهب إلى الضفة الغربية. طبعا الضفة الغربية بالنسبة إليه أيضا مشروعها عنده كما المشروع في غزة هي تهجير الفلسطينيين من فلسطين، لأنه هذا هو الطريق الذي يراه العدو ممكنا لحل القضية الفلسطينية. حل القضية الفلسطينية بالنسبة له هو خروج الفلسطينيين من فلسطين، وبالتالي الهيمنة على فلسطين كاملة، وهو أمر من الصعب جدا أن يتحقق بسبب المقاومة في فلسطين وحول فلسطين. وأنا أعتقد أن ما يفعله نتنياهو هو محاولة لإلحاء أنه ما زال بقدرته أن يهاجم، أن يقتحم، أن يهدد، أن يطفي، أن يضرب. لذلك أعتقد أن الضفة الغربية تكاد تكون خاصرة رخوة في جبهة المقاومة.
نعم.
ولكنه اكتشف أن الضفة الغربية ليست كذلك، وأن ما يجري في الضفة الغربية من عمليات نوعية ومن مواجهات بطولية في المخيمات يؤكد أنه سيلقى في الضفة الغربية المصير نفسه الذي يقع في قطاع غزة وفي جنوب لبنان.
نعم. طيب، الرئيس الأمريكي ترامب يصرح بأن قرار وقف إطلاق النار في غزة بيد تل أبيب، وهي صاحبة القرار بهذا الشأن. طبعا يتزامن ذلك مع جولة جديدة للمبعوث الأمريكي الخاص للمنطقة، تشمل إلى جانب الكيان مصر والسعودية وقطر والإمارات. ماذا في جعبة الأمريكي اليوم حيال الوضع في غزة؟
يعني أنا أعتقد تصريحات ترامب بالنسبة غزة ونسبة للبنان تصريحات للاستهلاك السياسي بالدرجة الأولى. فرغم أن الولايات المتحدة هي القوة الأكبر اليوم في العالم والتي يتطلع الكثيرون إلى ما يصدر منها من قرارات ليقرأوا مستقبل بلادهم، لكنني أعتقد أن الوضع الداخلي في الولايات المتحدة لم يعد يسمح لها أن تكون مهيمنة بالشكل الذي كانت مهيمنة عليه، خصوصا بعد احتلالها العراق في مطلع هذا القرن. وبالتالي أعتقد أنها هذه التصريحات لا تغير من الواقع شيئا، وحتى لو هو أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل فهذا لن يكون نافعا في تحقيق أهداف الكيان الصهيوني في فلسطين. ونحن نعرف أن دعم غير محدود كان للكيان الصهيوني خلال 15 شهرا، كان هناك دعم على كل المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية والمالية غير محدود، لدرجة أنه نستطيع أن نقول أن هذه الحرب كانت حربا أمريكية تشترك فيها إسرائيل أو يشترك فيها الكيان الصهيوني. أعتقد الجولة العربية هدفها ممارسة الضغوط على بعض الأنظمة العربية من أجل قبول مشروع التهجير إلى مصر، إلى الأردن، وحتى إلى المملكة العربية السعودية. وأيضا الدول العربية ستعقد قمة في الرابع من هذا الشهر، يريد أيضا أن تكون هذه القمة قمة الضغط على الفلسطينيين من أجل تقديم تنازلات لصالح الكيان الصهيوني. ولكنني أظن أن الموقف الرسمي العربي حتى الآن موقف متمسك بالثوابت الوطنية والقومية، وهي رفض التهجير ورفض تصفية القضية الفلسطينية، ولكن ونتمنى أن يبقى كذلك، لكن ذلك مرهون أيضا بترتيب البيت العربي الداخلي، بتنقية العلاقات بين الدول العربية وبين الأنظمة وشعوبها، ومربوط أيضا بسعي الدول العربية لتشكيل تكامل إقليمي حقيقي مع الجيران العرب، مع إيران، مع تركيا، مع إفريقيا، لنشكل إقليما قادرا على الوقوف في وضع الضغوط السياسية والعسكرية في آن ما.
طيب اسمح لي أن أنتقل معك إلى جنوب لبنان دكتور معن. في الوقت الذي يشيع فيه أهلنا الشهداء في الجنوب بانتظار الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وزير حرب العدو إسرائيل كاتس يلوح ببقاء قواته في الجنوب وأيضا بورقة منطقة منزوعة السلاح. في الوقت ذاته المستوى الرسمي اللبناني ما زال يلوح بالضغوط الدبلوماسية. يعني ما التوقعات بهذا الصدد؟ هل ستحسم الدبلوماسية الوضع في الجنوب؟
يعني لم تحسم الدبلوماسية اللبنانية الوضع في الجنوب منذ عام 1978 حين احتل الصهاينة جزءا من جنوب لبنان وأقاموا فيه دويلة ونصبوا رئيسا لهذه الدويلة، وبقي الجهد الدبلوماسي على مدى 22 عاما لم يحقق تحريرا. التحرير حققته المقاومة وطردت المحتل سنة 2000 المقاومة. وأعتقد أننا أمام سيناريو مشابه، الدبلوماسية لن تستطيع أن تضغط على الكيان الصهيوني للانسحاب من أراضي لبنانية ما زال يحتلها، ولكن المقاومة هي التي تستطيع. المقاومة في تتريث الآن وتريد أن تعطي الفرصة للدبلوماسية، أن تعطي الفرصة للدولة اللبنانية، أن تعطي الفرصة للمجتمع الدولي الذي يسمونه مجتمعا مسؤولا عن أمن العالم كله، تعطيهم فرصة. إذا فشلوا حينها تستعيد المقاومة مبررة وجودها وعملها، وأعتقد أنها ستعامل هذه الأرض المحتلة كما عاملت الأرض المحتلة على مدى كل السنوات الماضية.
نعم. طيب يعني على أرضية المعطيات التي تناولناها بشأن غزة وجنوب لبنان، كيف ستنعكس هذه المعطيات على تطور الأحداث في المنطقة؟
يعني هذه المعارك التي جرت والتي لم يستطع العدو أن يحقق أهدافه لا في فلسطين ولا في لبنان، يجب أن تكون درسا لكل أبناء أمتنا العربية والإسلامية. وكما قلت لابد أن ننتقل من موقع المرعوب من الضغوط الأمريكية ومن الضغوط الإسرائيلية إلى موقع الواثق من نفسه
نعم.
والمصمم على تحقيق أهداف، خصوصا أن أهدافنا هي بالضبط تنفيذ المقررات الدولية. المنظومة العربية والإسلامية والمقاومة تناضل من أجل تحقيق الأهداف الدولية. قرارات مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، بوقف إطلاق النار في لبنان، بوقف إطلاق النار في فلسطين، بقرارات تجيز حق العودة، إقامة دولة فلسطينية، كلها قرارات أخذها المجتمع الدولي. على الدول العربية أن تتمسك بهذه القرارات وأن لا تتنازل عنها، وأن تبني علاقات كما قلت مع دول الإقليم بالأساس إيران، تركيا، أفريقيا، ناهيك عن الدول الصديقة الممتدة من أمريكا اللاتينية إلى الصين. هذه دول تقف إلى جانبنا. أعتقد أن الموقف السياسي العربي اليوم بات أقوى في مواجهة العرب الصهيوني، وبات يستند إلى مقاومة حققت إنجازات كبيرة في فلسطين، في لبنان، في اليمن، في العراق، وإلى حد كبير في الجمهورية الإسلامية من خلال عمليات الوعد الصادق. أعتقد أن المقاومة عكس ما يشاع وعكس ما يذاع ما زالت جزءا أساسيا من معادلة القوى في المنطقة، وهذا أمر يجب أن يستفيد منه النظام الرسمي العربي والإسلامي في معركته لإجبار الصهاينة على الانسحاب من كل شبر من أرضنا المحتلة.
نعم، وإذا أردنا أن يعني نخرج بخلاصة من هذا الحديث دكتور معا، برأيك يعني ما الذي يمكن أن نتوقعه؟ ما الذي ينتظرنا، ينتظر المنطقة، خاصة يعني الساحة اللبنانية والفلسطينية وعموم المنطقة اليوم مع تلويح الاحتلال بالعودة إلى الحرب؟ السيد الحوثي أيضا أكد أن عودة الحرب على قطاع غزة يعني تفعل الخيارات العسكرية بكاملها في سبيل دعم الشعب الفلسطيني. برأيكم ما الذي ينتظرنا خلال الفترة المقبلة؟
يعني إذا فكر الصهاينة بشن حرب جديدة، أعتقد أن جواب المقاومة واضح: إن عدتم عدنا. ستعود المقاومة إلى مقاومة هذا العدوان وإلى تكبيد العدو الخسائر التي كبدتها إياها المقاومة خلال الأشهر الماضية. إذا العدو ارتدع يجب أن ننطلق في إعادة الإعمار وإعادة بناء ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وترتيب البيت العربي والبيت الإسلامي، وتأكيد على التحالفات من أجل أن نبني قوة إقليمية كبرى تستطيع أن تنتقل بمنطقتنا من مرحلة إلى مرحلة، وخصوصا تستطيع أن تنطلق بمنطقتنا إلى خارج نطاق الهيمنة الاستعمارية التي عشنا تحت هيمنتها سنوات طويلة.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور معن بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي.
شكرا جزيلا لاستضافتك،
حياكم الله.